بها أو دينا غير مضار. تبتقرا يا أبو عمرو؟ أي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات أيها الإخوة الكرام التي تتناول الفرائض التي فرضها الله عز وجل في مال الميت وقسمة المواريث هي ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات. فإن الفرائض شأنها عظيم، وهي نصف العلم، وهي أول علم يرفع من الأرض. روى الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها تنسى، وإنها أول علم يرفع من الأرض. وروى الدارقطني كذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وستظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا لم تتعلم الحج، ولم تتعلم الطلاق، ولم تتعلم الفرائض، فبأي شيء تفضل أهل البادية؟ الإنسان إذا أراد أن يتعلم الفرائض أو المواريث، فأول ما يبدأ به أن يتعلم ما في هاتين الآيتين الكريمتين، الآية 11 والثانية عشرة من سورة النساء، مع الآية الأخيرة 76 بعد 100. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمة الله عليهما، قال: من لم يتعلم الفرائض من القرآن فسرعان ما ينسى. فعلم الفرائض علم مهم أيها الإخوة الكرام، لأنه يتعلق بحقوق الناس، وحقوق الناس قائمة على المشاحة. مضى معنا في تفسير الآية 11 ذكر مناسبتها لقول ربنا جل جلاله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وأن هذه الآية جاءت مفصلة لما أجمل في تلك الآية فهي بمنزلة الشرح والبيان. ومضى معنا ذكر سبب نزولها ووجوه القراءات فيها، ومضى معنا كذلك الدلالة في قول ربنا يوصيكم الله في أولادكم، وافتتاح الآيات بهذه العبارة الموحية. وتذكيرا بما مضى يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، فالأولاد يرثون ذكورا كانوا أو إناثا، ولا يستثنى من ذلك سوى أربعة أصناف. الصنف الأول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي فإنه لا يورث. ثم الصنف الثاني من كان مخالفا لك في الدين، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، وقال لا يتوارث أهل ملتين شتى. ثم الصنف الثالث القاتل عمدا، أجمع أهل العلم على أنه لا يرث من قاتله شيئا، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ثم الصنف الرابع القاتل خطأ، فإنه لا يرث فيه الدية ويرث في المال على قول مالك رحمه الله. أما الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي فقد قالوا لا يرث شيئا، لا في الدية ولا في المال. يوصيكم الله في أولادكم، قال جل من قائل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر، ولا قال للأنثيين ما للذكر، بل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يقول ابن عاشور رحمه الله للدلالة على أن حظ الأنثى أهم وآكد من حظ الذكر، معارضة لما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان الإناث أزواجا كنا أو بنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال سبحانه فإن كن نساء، إن كان وارثات الميت نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. أجمع أهل العلم على أن الميت إن ترك بنتا أو ترك أختا شقيقة أو أختا لأب وليس لها عاصب فإنها ترث النصف. وأجمع أهل العلم على أن الميت لو ترك فوق الاثنتين من البنات أو من الشقيقات أو من الأخوات لأب وليس لهن معصب فإنهن كذلك يرثن الثلثين. واختلفوا فيما لو كانت البنات اثنتين، أو كانت إذا كانت البنات اثنتين هل ترثان الثلثين أم ما دونهما؟ والذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن ميراث الاثنتين كميراث الثلاث، الاثنتان يرثان الثلثين. لما؟ أولا قياسا على الأختين، قياسا على الأختين، فإن ربنا جل جلاله نص في الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة على أن الأختين ترثان الثلثين، والبنتان أولى من الأختين، لأن البنتين فرع وارث، أما الأختان فإنهما من الحواشي. وقالوا بأن كلمة فوق ها هنا زائدة، وقد قال المحققون من أهل التفسير ليست زائدة، بل للتنبيه على أن البنات أو الأخوات مهما بلغن عددا فليس لهن سوى الثلثين. ثم استدل كذلك بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنتي سعد بن الربيع الثلثين، قال الله عز وجل
وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصون بها أو دين فبين ربنا جل جلاله أن للأم أحوالا ثلاثة الحالة الأولى إذا كان للميت فرع وارث ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر فإن الأم وكذلك الأب ليس لهما سوى السدس لكل واحد منهما ثم الحالة الثانية فيما لو لم يكن للميت فرع وارث فإن الأم ترث الثلث طيب الحالة الثالثة لم يكن للميت فرع وارث لكن كان له جمع من الإخوة يعني اثنان فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا فإن الأم ينحط نصيبها من الثلث إلى السدس مع كون هؤلاء الإخوة لن يرثوا لوجود الأبي واختلفوا في مسألة فيما لو ترك الميت أبوين وزوجة أو أن الميتة تركت أبوين وزوجة لو أن امرأة ماتت تركت أبوين أمها وأباها وزوجها ما عندها أولاد إذن سيكون للزوج النصف طيب بعد ذلك بنص الآية للأم الثلث لو أخذناها على ظاهرها على قول ابن عباس لن يرث الأب سوى السدس لأن المسألة سيكون أصلها من ستة فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان فلن يبقى للأب سوى سهم واحد أما زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمهور العلماء سلفا وخلفا على أن للزوج النصف فرضا ثم بعد ذلك للأم ثلث الباقي وللأب الثلثين يعني لو كان لا ليس سدسا إخواننا ما تخلونا يعني لو فرض بأن امرأة ماتت وتركت أبوين وزوجا فللزوج النصف ثم بعد ذلك للأم ليس ثلث المال وإنما ثلث الباقي ستكون المسألة من ستة للزوج النصف الذي هو ثلاثة وللأم ثلث الباقي ليس لها سوى سهم واحد الذي هو السدس نعم ثم للأب سهمان الذي هو الثلث وكان زيد يقول لا أفضل أما على أب ومثله أيضا لو أن رجلا مات وترك زوجة وأبوين فإن للزوجة الربع ثم للأم ثلث الباقي وللأب الثلثان فستكون المسألة أصلها من 12 أو من 12 سهما سيكون للزوجة الربع ثلاثة أسهم ثم يبقى 9 أسهم يكون للأم ثلثها وهي ثلاثة وللأب كم؟ 6 فنحقق مقتضى الآية في قول ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين قدم الله الوصية في الآية لفظا وإن كان الدين مقدما عليها حكما وذلك لوجوه الوجه الأول بأن الوصية هي حظ الفقراء والضعفاء والمساكين. أما الدين فإن هناك غريما يطالب به بقوة السلطان، ولذلك قدم الله الجانب الأضعف. ثم الوجه الثاني أن الناس يهتمون غالبا بالدين ويهملون شأن الوصية، فلذلك قدم الله الوصية في الذكر اهتماما بها، مثل ما قال سبحانه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، قدم الصغيرة في الذكر لأن الناس في الغالب يتهاونون بالصغائر، فبين ربنا أننا محاسبون على الجميع الصغائر والكبائر. ووجه ثالث قالوا إن الله جل جلاله قد قصد تقديم هذين الفصلين الوصية والدين على التركة، ولم يقصد الترتيب بينهما، ما قصد تقديم هذا أو ذاك، وإنما هو لمطلق الجمع. قال الله عز وجل فريضة من الله، حق لازم وحتم واجب، إن الله كان عليما حكيما، أو قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا، فإن الإنسان قد يموت فينفعه الله بأولاده يدعون له ويترحمون عليه ويتصدقون عنه ويأتون بأعمال صالحة تكون فيه ميزانه، لأن الولد من كسب أبيه، وقد يكون الأب أنفع للولد في الدنيا. لو أن الإنسان مات وترك أبا وأما أو ترك أبا أو أما فهما جبلة وطبيعة أحنى عليه من أولاده، ولذلك يكثرون من الدعاء له والترحم عليه، وربما تنازلوا عن ميراثهم من أجل أن تعمل له صدقة جارية ونحو ذلك من أنواع النفع. وكذلك في الآخرة قد يكون الأبناء أنفع فيشفعون للآباء، وقد يكون الآباء أنفع فيشفعون للأبناء، كما قال ربنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني أحيانا يكون الأب في الجنة في مقام عال والولد دون ذلك، فالله جل جلاله إكراما للأب يرفع الابن، فها هنا انتفع الولد به أبيه، وقد ينتفع الوالد به الولد. ولذلك ختم ربنا جل جلاله بالآية بهذه الجملة، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم قال فريضة من الله، وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، إن الله كان عليما حكيما. فيا ابن آدم اعرف قدرك، ولا تعد طورك، ولا تتعالم على ربك، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تقل هذا تشريع كان مناسبا للزمان الأول ولا يناسب زماننا، أو هذا أمر كان في الصدر الأول ولا يوافق حالنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أأنتم أعلم أم الله جل جلاله؟ فربنا هو العليم وربنا هو الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه، ولا يظلم ربك أحدا، ما ظلم ذكرا ولا أنثى. وقد مضى معنا تفصيلا بيان لما ميز الله الذكر على الأنثى، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. بعدما بين ربنا جل جلاله ميراث القرابة، من ورثوا بسبب النسب، لأن للميراث أسبابا ثلاثة، إما نسب ثابت، وإما نكاح منعقد، وإما ولاء عتاقة، وهذا الثالث لا وجود له في زماننا والعلم عند الله تعالى فلم يبق للميراث في زماننا سوى سببين إما النسب وإما النكاح ثبوت النسب ثم ثبوت النكاح وهذا الميراث أيها الإخوة الكرام ما يتم إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول تحقق موت المورث تحقق موت المورث بأن هذا الإنسان قد مات ما نقسم التركة وهو حي لأن المال ماله ومن الطرائف التي حكاها شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله قال في مرة من المرات ذهبت إلى بادية من البوادي قال فبعدما أكرموني قالوا لي يا شيخ اقسم لنا هذه التركة فقلت لهم من الميت فقالوا هذا الرجل أشاروا إلى رجل جالس شيخ كبير فقلت لهم سبحان الله ما يزال حيا قالوا نعم لكنك لو ذهبت عنا لن نجد من يقسمها إذا مات فهم يستعجلون يعني موت الرجل ويريدون قسمة التركة قبل أن يموت لا لا بد أولا من تحقق موت المورث ثم الشرط الثاني ثبوت حياة الوارث ثبوت حياة الوارث ولذلك أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وقد ترك زوجة حاملة فإن المال يوقف حتى يتبين أمرها بعد وضعها غلامها أو وضعها جنينها أذكر هو أم أنثى لأن الأمر سيختلف فيما لو كان ذكرا أو كان أنثى وأجمع على أنه لو استهل صارخا فقد ثبت إرثه ولو مات بعدها بلحظة يعني إنسان خرج من بطن أمه فصرخ ثم مات بعد ثواني فإنه يثبت له نصيبه من الميراث أما لو خرج من بطن أمه ميتا فإنه لا نصيب له إجماعا واختلفوا فيما لو خرج حيا فلم يستهل صارخا بل عطس أظن هذا ما حصل لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون يقولون لو خرج من بطن أمه ما استهل صارخا لكن عرفنا حياته بعطاس ونحوه هل يرث أو لا يرث فبعضهم يقول لا بل علامة الحياة هي الاستهلال الصراخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان إلا المسيح ابن مريم وأمه اقرأوا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فأقول أيها الإخوة الكرام الميراث لا يكون إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول تحقق موت المورث والشرط الثاني تحقق حياة الوارث ثم الشرط الثالث العلم بجهة الإرث العلم بجهة الإرث ما السبب الذي يحصل به التوارث هل بين الميت وبين فلان نسب هل بين الميت وبين فلانة النكاح ونحو ذلك ثم يقول ربنا جل جلاله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين هذه الآية من الوضوح بمكان وهي من القرآن المحكم فقد مضى معنا في أول سورة آل عمران أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات المحكمات مثالها هذه الآية واضحة يفهمها كل إنسان قال الله عز وجل ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم نصف ما ترك الزوجات إن لم يكن لهن ولد ما عندها ولد لا ذكر ولا أنثى لا واحد ولا متعدد لا منك ولا من غيرك. فإن كان لهن ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا منك أو من غيرك فإنك تحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع. وهذا كله من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد أن نخرج الديون التي عليها لله أو للناس، ومن بعد ما ننفذ وصيتها إن كانت شرعية. ثم قال سبحانه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. بمعنى أن الإنسان إذا مات ولم يترك ولدا، لا ذكرا ولا أنثى، لا واحدا ولا متعددا، لا من تلك المرأة ولا من غيرها، فإن المرأة ترث الربع. فإن كان لك أيها الميت ولد ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، من هذه المرأة أو من غيرها، فإن نصيبها ينحط، تحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن. وذلك كله من بعد وصية توصون بها أو دين. وقد أجمع أهل العلم على أن الزوجات إذا كنا واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فإنهن يشتركن في الربع أو في الثمن، يشتركن في الربع إن لم يكن للميت فرع وارث، ويشتركن في الثمن إن كان للميت فرع وارث. واضح أيها الإخوان؟ يعني يتقاسمنه بينهن بالسوية إن كان ربعا أو كان ثمنا. وهذا مما اتفق عليه أهل العلم. وكذلك لو أن إنسانا طلق امرأته طلقة رجعية ثم حصلت وفاته في عدتها فإنها ترث. وأما إذا كانت الطلقة بائنة، طلقة بائنة أي البينونة الكبرى وهي الطلقة الثالثة، ولم يكن متهما بأنه طلقها من أجل أن يحرمها، فإنها لا ترث. ثم أقول أيها الإخوة الكرام، توريث ربنا جل جلاله للأزواج من الزوجات وللزوجات من الأزواج مخالف لما كان عليه أهل الجاهلية، وهدم لشريعة الجاهلية. فإن أهل الجاهلية ما كانوا يرون للأزواج نصيبا. المرأة إذا ماتت فليس لزوجها نصيب فيها، بل عاد كالأجنبي، إن كان له أولاد وهؤلاء الأولاد كبار فهم أحق بالميراث، أما إن كانوا صغارا فإنه يأتي إخوان الميت وآباؤه فيستولون على التركة. وإذا كان الميت هو الزوج فالزوجة نفسها من ضمن التركة، تورث كما يورث المتاع وكما يورث المال. فالقرآن الكريم أبطل شريعة الجاهلية وأثبت أن الزوجية لها شأن بعد الموت. فإذا ماتت المرأة ورث منها زوجها، وإذا مات الرجل ورثت منه زوجته. ثم قال ربنا جل جلاله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل مضى معنا الكلام بالأمس بأن كان هذه تامة، لا تحتاج إلى، ليست ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، لا، كان بمعنى وجد، كما قال القائل: إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. إذا كان الشتاء بمعنى إذا وجد الشتاء، فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء وإن كان رجل يوان من الكلالة أيها الإخوة الكرام الكلالة من لا والد له ولا ولد الكلالة من لا والد له ولا ولد سئل الصديق أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه الكلالة من لا والد له ولا ولد يعني ما ترك أصولا ولا فروعا ثم إن عمر رضي الله عنه لما تولى أمر الناس سئل عن الكلالة فقال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي الرأى وهذا هو قول جماهير العلماء قال به علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وقال به عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة السدوسي وأبو الشعثاء جابر بن زيد وقال به الحكم وقال به أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وهو قول السلف والخلف حتى حكى الإجماع عليه غير واحد كما يقول ابن كثير رحمه الله حكى عليه الإجماع غير واحد مجمعون على أن الكلالة من لا والد له ولا ولد ويسألونك عن الكلالة من لا والد له ولا ويسألونك عن الكلالة هو انقطاع النسل لا محالة من لا والد له ولا مولود فانقطع الآباء والجدود اكتبوها ويسألونك عن الكلالة هو انقطاع النسل لا محالة لا والد له ولا مولود فانقطع الآباء فانقطع الأبناء والجدود يعني ما عنده لا فرع ولا أصل طيب لما سمي كلالة أيها الإخوة الكرام يعني إنسان مات ما عنده أولاد ولا عنده آباء سمي كلالة عنده إخوان عنده أعمام عنده أولاد إخوان عنده أولاد أعمام يعني الحواشي موجودون سمي كلالة قيل من تكاله إذا أحاط به تكاله إذا أحاط به ومنهم قيل للإكليل إكليلا لأنه يحيط بالرأس ومنه قيل للكل كلا لأنه يحيط بالعدد وقيل سمي كلالة من الإعياء الكلالة بمعنى الإعياء لأنها ضعيفة أضعف من الأصول والفروع ومنه قول القائل فآليت وهو الأعشى فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى ألاقي محمدا فآليت لا أرثي لها من كلالة أي من إعياء وتعب هذا الرجل كان ذاهب ليلقى رسول الله الأعشى الشاعر المعروف لكن غلبت عليه شقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله لقيه بعض الكفار الفجار فقالوا له أين تريد قال أريد يثرب لألقى محمدا وأتابعه على دينه قالوا له لا تفعل فإن محمدا سيأمرك بالصلاة 5 مرات فقال لهم خدمة الرب واجبة قالوا له سيأمرك بأن تعطي مالك للمساكين فقال لهم اصطناع المعروف طيب قالوا له محمد سينهاك عن الزنا قال الزنا قبيح وأنا شيخ كبير لا أحتاج إليه قالوا له سينهاك عن الخمر قال أما هذه فلا أقدر عليها ثم قال أرجع إلى أهلي فأشرب الخمر سنة ثم آتي محمدا فلما رجع نسأل الله العافية سقط عن دابته فانكسرت عنقه فمات كافرا هو في الطريق إلى المدينة كان يقول فآليت لا أرثي لها من كلالة يعني لا أرثي لرجلي من كلالة ولا من حفن حتى ألاقي محمدا. فقيل الكلالة بمعنى الإعياء، الإعياء لأن صلة الميت بحواشيه كليلة أضعف من صلته بأصوله وأصوله وفروعه. وأنشدوا كذلك للفرزدق قوله وورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم، ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم. فالكلالة من لا ولد له ولا والد. فالله عز وجل قال وإن كان رجل يورث كلالة، ما إعراب كلالة؟ ذكروا فيها وجوها، إما أن تكون حالا، حالا من نائب الفاعل في يورث، وإن كان رجل يورث حال كونه ذا كلالة. القول الثاني قالوا بأن كلالة ها هنا خبر كان، وإن كان رجل ذا كلالة يورث، خبر كان على أن كان ها هنا ناقصة. وقال بعضهم بل هي مفعول لأجله، وإن كان رجل يورث لأجل كونه ذا كلالة. قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أجمع أهل العلم على أن الأخ والأخت في هذه الآية مقصود بهما الأخ لأم أو الأخت لأم، أخوك من أمك أو أختك من أمك. أما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب فميراثهم في آخر آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخ وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أقول مرة أخرى أيها الإخوان، قول ربنا جل جلاله في الآية الثانية عشرة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أجمع أهل العلم على أن المقصود بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ والأخت من الأم، يعني ليسوا أشقاء للميت ولا هم إخوة له من الأب، وإنما هم إخوته من أمه. قال الله عز وجل فإن كانوا أكثر من ذلك، إن كانوا ثلاثة فأكثر فهم شركاء في الثلث. يا أخوان أنتم صاحين؟ أي طيب. أقول مضى معنى الكلام بالأمس بأن أصحاب الفروض من الرجال كم؟ طبعا ما في أحد ذاكر، والسؤال ما ليك يا عم الشيخ. أربعة، من هم؟ الأب والجد الصحيح والزوج والأخ من الأم، صحيح؟ ها هنا الأخ من الأم إن كان واحدا أو الأخت من الأم فلكل واحد منهما السدس. طيب إن كان الإخوة من الأم ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أربعين أو خمسين فهم شركاء في الثلث. اكتبوا هذا الكلام، ميراث الإخوة من الأم يفارق غيرهم من وجوه، يفارق غيرهم من وجوه. الوجه الأول أنهم شركاء، ذكورهم وإناثهم سواء، مع أن السنة في الميراث أن للذكر مثل، لكن ها هنا الإخوة من الأم ذكورا وإناثا، قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث، الثلث يقسم بينهم به السوية على عدد رؤوسهم، يعني إذا كانوا 20 هذا الثلث يقسم على 20 سهما. واضح أيها الناس؟ طيب، الوجه الثاني بأنهم لا يزيدون على الثلث مهما بلغ عددهم، لا يزيدون على الثلث مهما بلغ عددهم. لو كان هؤلاء الإخوة من الأم 20 أو كانوا 50 أو كانوا 100 فليس لهم إلا الثلث. طيب، هذان وجهان. قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. الله أكبر، الله جل جلاله كرر الأمر بالعناية بالوصية والدين، هذه للمرة الرابعة. ثم بعد ذلك قيد بقوله غير مضار، بمعنى أنه أحيانا بعض الناس قد يعمد إلى الإضرار في الوصية، فيعمد إلى توريث إلى الوصية للوارث بالمخالفة لشرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قد يعمد إلى الإضرار في الوصية بأن يتبرع بشيء من ماله ولو كان في حدود الثلث، لا على نية التبرع وإنما من باب الإضرار بالورثة. ثالثا، الإضرار يكون بالوصية بما زاد على الثلث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال له يا رسول الله قد نزل بي ما ترى، أي من المرض، وما أراه إلا الموت، ولا يرثني إلا ابنة لي وأنا ذو مال، وإني أريد أن أتصدق بمالي كله. قال لا. قال فالثلثان؟ قال لا. قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تجعلها في امرأتي. فهذه وجوه للإضرار في الوصية، أن يوصي بأكثر من الثلث، أن يوصي بالثلث أو ما دونه لا على نية التقرب إلى الله بل على نية الإضرار بالورثة، أو أن يوصي لبعض من هو وارث فيوقع العداوة والبغضاء. والحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بطاعة الله 70 سنة ثم يجور في الوصية فيختم له بسوء فيدخله الله النار. إنسان 70 سنة في طاعة لكن في آخر عمره والعياذ بالله غلبت عليه شقوته وتحكم فيه هواه فجار في الوصية فيختم له بالسوء فيدخله الله النار. ولذلك قيد ربنا بأن تكون الوصية من غير إضرار. وكذلك أيها الإخوان الدين قالوا من صور الإضرار في الدين أن يقر بدين لوارث من أجل أن يميزه، يعني ما في دين أصلا لكنه يقر بالدين كذبا من أجل أن يميز وارثا على غيره، هذا أيضا من باب الإضرار. ولربما يقر بدين لغير وارث من باب الإضرار بالورثة. يعني مثلا ربما يكون عنده 100,000 من الدولارات فيغضب على الورثة فيقر لفلان 90,000 أو 100,000 كلها، وذاك ما عنده دين معه لكن من باب حرمان هؤلاء الورثة. ولذلك قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. والله عليم، مثل ما ختم الآية الأولى بأنه عليم ختم هذه الآية أيضا بأنه عليم، وفي الآية الأولى ختمها بأنه حكيم، وفي هذه ختمها بأنه حليم جل جلاله لا يعاجل العاصي به العقوبة. أيها الإخوة الكرام، من باب التتمة والفائدة هاتان الآيتان علم منهما أن الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ 6: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. أو بعض أهل الفرائض يقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 6: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه. وبعضهم يقول السدس وضعفه وضعف ضعفه والثمن وضعفه وضعف ضعفه. وإذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فإن النصف يرثه من الناس 5. النصف يرثه من الناس 5، من هم؟ البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج. يرث النصف الإبن وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هذا كله بشرط عدم المعصب، ما يكون معهن معصب، والزوج بشرط عدم الفرع الوارث. طيب الربع يرثه من الناس 5: الزوج عند وجود الفرع الوارث، والزوجة عند عدم الفرع الوارث. أما الثمن فلا يرثه من خلق الله إلا 1: الزوجة عند وجود الفرع الوارث. وأما الثلثان فإنه يرثه من الناس 4: الثلثان يرثها 4: أولا البنات إذا تعددنا، ثانيا بنات الإبن، ثالثا الأخوات الشقيقات، رابعا الأخوات لأبن. هذا كله مشروط به التعدد، أن يكن 2 فأكثر. طيب وأما الثلث أيها الإخوة الكرام فلا يرثه إلا 5: الصنف الأول الأم عند عدم وجود الفرع، عند عدم وجود الفرع الوارث، ثم الإخوة من الأم إذا كانوا إذا تعددوا، الإخوة من الأم إذا تعددوا. واضح أيها الناس؟ لأن الله قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم الفرض الأخير ما هو؟ السدس، ويرثه من الناس 7، يرثه من الناس 7: أولا الأبوان، أولا وثانيا الأبوان. واضح أيها الناس؟ الأبوان يعني الأم والأب عند وجود الفرع الوارث، ثم ثالثا ورابعا الجد والجدة أو الجدات، الجد والجدة أو الجدات، فإن الجد ينزل منزلة الأب عند عدمه، والجدة تنزل منزلة الأم عند عدمها. ثم ابنة الإبن ترث السدس عند انفراد الإبنة تكملة للثلثين. يا إخوان أنتم صاحين، الصنف الأول من؟ الأب والصنف الثاني الأم والصنف الثالث الجد ثم الصنف الرابع الجدة أو الجدات ثم الصنف الخامس الابنة الابن إذا انفردت البنت الصلبية فورثت النصف فهذه ترث معها السدس تكملة للثلثين ثم الأخ من الأم والأخت من الأم وكذلك الأخت الشقيقة مع البنت تكمل الثلثين فلو فرض أيها الإخوة الكرام أن إنسانا مات لو أن إنسانا مات وترك أما أو ترك إنسانا مات ترك زوجة وأما وإخوة من الأم لو أن إنسانا مات ترك زوجة وأما وإخوة من الأم فكيف نقسم هذه التركة لو فهمتم ما قيل للزوجة الربع فرضا طيب وللأم السدس فرضا لأن هؤلاء الإخوة قد جنوا عليها ثم للإخوة من الأم جميعا الثلث شركة بينهم يكون أصل المسألة من كم؟ من 12 يكون للزوجة الربع كم؟ 3 ثم يكون للأم السدس كم؟ 2 أنت الرياضيات عندك فيها مشكلة ثم بعد ذلك الإخوة من الأم عندهم الثلث كم؟ 4 طيب 4 و4 8 و12 بقي ماذا نصنع بها فكروا فيها للغد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.